السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا مع النفس البشرية من أسرار وخبايا، وإحنا بنبحث في داخل هذه النفس. في الحلقة اللي فاتت عاوزكم تتذكروا جيدا إن شفنا 3 أنواع من الأنفس. شفنا النفس الضعيفة اللي مع أقل كلمة بتتأثر وبتغير مبدأها وتتحول من مكان لمكان مجرد من أي ضغط خارجي. وشفنا أيضا وتدرسنا إن النفس المتوسطة اللي كانت أوقات تمسك نفسها شوية وأوقات تقع شوية وترجع تقف شوية وبعدين تمشي شوية. وكان آخر نفس، ودي في الحقيقة كانت النفس القوية، هذه النفس الصلبة اللي بتتكسر عليها ضغوط الناس كلها، بتتكسر أمام هذه النفس الصلبة. فعلا ده نموذج رائع، نموذج مبهر. أوقات أشوف حد كده مش همه حد، عنده مبدأه ثابت ماشي ما بيتغيرش، والناس بتضغط عليه من ضغط في الشغل وضغط في البيت وضغط في المجتمع، وهو ايه؟ هو بيضحك مبتسم وراضي. فأمنية عندنا ان احنا نصل لهذه النفس القوية ان شاء الله رب العالمين. النهاردة كما وعدناكم هيكون كيف نصل الى هذه النفس القوية، ازاي ان احنا نتحول ونصبح حقيقة فعلا صخرة تتكسر عليها الضغوط المجتمعية. يسعدني ويشرفني أن أرحب بفضيلة الدكتور الشيخ أحمد جلال.
الله يحفظك رب
العالمين. زي حضرتك
الحمد لله، والله في نعم
الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك الحمد.
النفس القوية اللي حلمي، وأكيد حلمك وحلم كل حد بيتفرج علينا، لأن تعبنا من الضغوط وتعبنا من النفوس الضعيفة اللي بتتأثر. أوصلها إزاي؟
جميل. خلينا من البداية نقول إن من أكتر الحاجات، إحنا سلسلتنا من البداية بتتكلم عن النفس.
النفس.
وايه الاسباب؟ احنا وصلنا في مرحله في السلسله هنا لمرحله اسباب انحراف النفس، وقلنا ان من اعظم اسباب انحراف النفس عن طريق ربنا سبحانه وتعالى الضغط المجتمعي الرهيب اللي بيكون موجود على النفس. بنت عايزه تعمل فرحها، عايزه تعمل فرحها يكون فرح اسلامي بما يرضي الله سبحانه وتعالى، تفرح فيه وترقص فيه وتتصور فيه وتعمل كل حاجه تفرح بيها، وفي نفس الوقت ما بين الضغوطات المجتمع حواليها، عيلتها وبنت عمها وبنت خالتها، احنا لازم نجيب دي جي ونجيب فرقه ونجيب رقاصه. أيوة. ونجيب مش عارف ايه وتلبسي مش عارف ايه، هنا النفس بتبدا تهتز.
طبعا
النفس هنا بتبدا نظرا للضغط.
كان الله في عونها بصراحه.
طبعا
البنت دي كان الله في عونها، لان عندها شهر قبل الفرح حضرتك قلت لنا قبل كده اتصالات واسئله ودموع وبكاء. ففعلا ضغط شديد جدا.
جميل. الحاجه الثانيه شاب، ابني وابنك بقى والشباب الصغير في السن شويه، اللي هو راكب في العربيه مع اصحابه وهو بيحافظ على صلاته، بس خايف يقول لاصحابه لما سمع اذان عشاء وهم معاهم في العربيه، خايف ان هو يقول لهم انا عايز اصلي، خايف من الضغط اللي هيحصل منهم عليه. او في يوم من الايام هم خارجين من الدرس، هم 5 ماشيين مع بعض في الطريق، منهم 4 كل واحد في ايده سجاره وهو الوحيد اللي ما بيشربش سجاره، ما بيشربش سجاير، وبيحصل ضغط منهم، اصل انت خايف من ماما.
أيوة.
اصل انت لسه فرفور وتوتو. فهنا يبدا الضغط من المجموعه دي على ابننا ده، ان هو ازاي في يوم من الايام يعني يترك ده الضغط اللي بيجي.
عاوز نتحمل يا مولانا.
جميل.
في النهارده ان شاء الله رب العالمين
الاسباب النهارده اللي هنقولها او الحاجات اللي هنعملها النهارده ان شاء الله هتساعد كتير في حاجه زي كده.
يا رب.
يبقى اذا احنا عايزين نقول ان من اكتر الاسباب اللي بتؤدي في كتير من الاوقات لانحراف كتير من الناس هي مساله ضغط الواقع. الشاب اللي في يوم من الايام اللي بيطلب العفاف وفي بنت زميلته في الدفعه او زميلته في الجامعه وبتضغط عليه ليل نهار، بتبعت له حد من صحابه ده فلانه معجبه بيك، او تخش على الفيس عنده تبعت له رساله، فهو بيشعر هنا ضغط ضغط ضغط. فالنفس امام الضغط ده حاجه من 3 زي ما حضرتك تفضلت الان، اما ان هي تثبت على مبدأها انا مش هشرب سجاير انا ماليش في القصه دي، واما ان هي تكون نفس لا انا مش هشرب، بس مع الضغط مع بدايه كده الترم الثاني خلاص هو وقع وشرب.
ايوه. اول مره.
واما او من اول مره لما قالوا له انت توتو وبتاع ماما وخايف من ماما، فاقول لهم طب انا راجل، طب هاتوا كده وانا اوريكم ان انا راجل. فقلنا ان النفس 3 انواع زي ما حضرتك تفضلت الان. طيب كيف نتعامل بقى؟ ازاي انا فعلا اتعامل النهارده مع الضغط المجتمعي عليا اللي بيوصل في كتير من الاوقات ان انا انحرف عن طريق ربنا سبحانه وتعالى؟ عايز من البداية نرتب دماغنا زي ما احنا متفقين دايما في كل دروسنا. تعالوا من البداية اولا قبل ما نشوف النقد اللي جاي لي من المجتمع او الضغط اللي جاي لي من المجتمع، تعالوا نقسم المجتمع حوالينا لواحد من 3. واحد اولا محب صادق ليا، فعلا بيحبني حب صادق.
أي.
وده ممكن نقول ان الكلام اللي هيقوله دايما ليا يعني بنسبة كبيرة جدا هو فعلا كلام صدق ونصيحة فيها صدق، وهو بيوضح لي فعلا غلط موجود عندي فعلا وانا محتاج ان انا اصلحه.
موجود.
الصنف الثاني هو الصنف عكس ده بقى تماما، اللي هو اصلا كاره اصلا شخصيتي، ما بيحبنيش، وهو دايما نقده ما بيكونش نقد الحاجة موجودة بنسبة صحيحة، ولكن موجود دايما، هو مش موجود اصلا العيب ده، ولكن ده هو بينقد دايما من باب انه يقول لنفسه انا احسن منه.
ده بيفتعل، ده بقول له انت عملت كذا عشان كذا.
بالظبط.
مع ان دخل جوه نيتي وانا ما كانش فيه كلام من ده خالص.
هي دي المشكلة، وده اللي احنا عايزين نوصله للناس. ان في كتير من الاوقات هي شايفاك متدينة وصالحة وعلى خلق وعلى دين، فهي مش قادرة توصل للي انت وصلتي له. فهي بتحاول بقدر المستطاع ان هي تنقضك علشان تظهر قدام نفسها ان هي كويسة. فنقدها في كتير من الاوقات ليكي مش صح. وانا ضربت دايما ليه مثال بالطالب الشاطر اللي في الفصل. طالب ممتاز جدا، بيذاكر دروسه وعلاقته كويسة مع المدرسين، وولد ممتاز جدا. الولد الخايب اللي في اخر تختة في الفصل هو دايما عمال يقول ده متكبر، ده انسان مش كويس، ده انسان مش عارف ايه. هو القصة كلها ان مش بيرميك بالكبر، هو مش عارف يكون شاطر زيك، فعلشان تبقى نفسه مطمئنة ويروح البيت وهو مطمئن النفس كده، فهو لازم يطعن فيك انك وحش وانا اللي حلو. عارف المثل اللي كانوا بيقولوا عليه، ودت البغي لو ان كل النساء زنينا. هي عايزة كده ليه؟ هي ليه دايما اللي شخصيتها كده عمالة تطعن في العفيفات؟ هي شايفة نفسها مش كويسة.
اقول لفظ معلش كده دارج، لا تعيرني ولا عيرك. عاوزين نوصل لكده.
بالظبط.
احنا زي بعض خلاص.
يعني فانا عايزة ارضي نفسي ان انا وحشة، انا عايزة ارضي نفسي. فانا هوحش كل الحلوين علشان في النهاية انا اللي افضل اكون كويسة. ففي كتير من الاوقات دايما بيكون بعض الناس كده. هو فرعون لما عمل ضغط مجتمع على موسى عمل ايه؟ وهو عارف ان هو غلط زي ما ربنا قال وجحدوا بها وايه؟ هو عارف الحق.
نعم.
واستيقنات انفسهم، هو عارف الحق. ولكن ايه بيقول ايه؟ اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. هو مين اللي بيفسد؟ هو موسى قتل زي ما انت قتلت. ده انت ما سبتش طفل في مصر غير لما قتلته، ذبحته. هو موسى عليه الصلاة والسلام سخر النساء فأحط الأعمال زي ما انت عملت. هو مين اللي كان بيظهر في الأرض الفساد؟ هو فرعون عايز النهاردة يقول أنا كويس، فكويس إزاي؟ لا يكون إلا عن طريق الضغط المجتمع على موسى عليه الصلاة والسلام إن هو وحش، ده هو عايز يظهر في الأرض الفساد. وده اللي عمله سحرة يعني الملأ من قوم فرعون، أتذر موسى وقومه لإيه؟ ليفسدوا في الأرض. موسى لم يقتل، موسى لم يفسد في الأرض.
لا، ويدعو للتوحيد وبيدعو للعمل الصالح وترك الأعمال الفاسدة.
بالضبط. ولكن أنا النهاردة، وده النوع التاني من أنواع النقد، هو النقد الهدام. أنا عايز أهدم الشخصية اللي قدامي علشان أفضل أنا اللي أكون كويس. جميل.
أيوه.
طيب، والنوع الثالث هو النقد اللي بيكون مبناه على جزء صح وجزء غلط. يبقى إذا تعال نقسم الناس دلوقتي، إن في محب صادق بيديني فعل النقد كويس.
أيوه.
وفي واحد معادي ليا كارهني اصلا فبيديني لما بينقض نقضه دائما بيكون النقد الهدام. وفي واحد في الوسط ما بين الطرفين دول، واحد في النص كده بيقول جزء من الصح وجزء من الغلط.
يعني يا شيخ انا افهم من كده ان كل حد بيستمعنا دلوقتي، شاب شابه ايا كان، ده بيعمل ايه مطلوب منه في هذه الدوره، وانا بقول فعلا حريص على كلمه هذه الدوره، انها تدريبيه، انه يبدا يجيب ورقه. انا فهمت من حد دلوقتي وابدا اقسم الناس حواليا.
تمام.
يعني حتى بنت عمتي دي من النوع انهي نوع فيهم؟ هل ديت من النوع الناصح الامين الصادق الكده، ولا هل دي من النوع الفاسد اللي بيعمل كذا، ولا هل دي كذا وكذا؟ صح كده؟
بالظبط، بالظبط كده. يبقى اذا انا عايز اولا في البدايه لما بيجي لي الضغط المجتمعي او النقد اللي بيجي لي دايما، اول حاجه عليا تبص عليه هو من جاء بهذا النقد.
ايوه.
من جاء بهذا النقد؟ هذه المسألة الأولية عشان أقدر من بالنسبة لي أبقى فهم الدنيا ماشية إزاي وفهم الدنيا ماشية إزاي، علشان أقدر أحدد كيفية التعامل مع المشكلة دي. أنا لما حصلت عندي مشكلة في العربية، المشكلة كانت في الباطور ولا المشكلة كانت في الفلاتر ولا المشكلة كانت فين؟ فأنا عايز أحط إيدي على موطن المشكلة اللي جات النهاردة تنقضني. جاي تنقد في ايه؟ النهاردة اللي بيطلع على الاعلام وبدأ ينقد مثلا طيار اسلامي كامل، ناس ملتزمين وناس متدينين. الانسان اللي طالع يعمل فيديو النهاردة علشان يسخر من المنتقبات، هو ده مين في الثلاثة اللي انا اتكلمت عليهم الان؟ جميل كده،
ده نقلة تفكيرية عالية جدا.
بالضبط كده، انا النهاردة واحد طالع اصلا عنده فضائح وقضايا متعلقة بالنصب والاحتيال، وعنده قضايا متعلقة بزوجته اللي طلقهم وهم رافعين قواضي عليه وفضحينه ومبهدلينه، وكاين النهاردة بيتكلم حجاب المرأة المسلمة وانا عايز احررك يا اختي المسلمة وعايز كذا. انا عايز اعرف ده مين.
ايوه،
وبالتالي انا لما اعرف اولا الشخصيه اللي جايه علشان تنقض هيبقى سهل عليا بعد كده ان انا اعرف كيفيه التعامل مع
أكيد.
مع هذه
أكيد.
المشكله.
طيب
هذا النقد اذا كان بناء، هذا النقد اذا كان بناء، انا هتعامل معاه ازاي؟ النقد ده اذا كان جاي لي فعلا من حد محب ناصح فعلا بيحبني وصادق معايا، انا ما عنديش اي مشكله خالص. إيه إيه على فكره كلنا اصحاب عيوب،
نعم،
مفيش حد فينا مفيش فيه عيب، ومفيش فينا حد وصل لمرحله الكمال الا اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هم دول وصلوا للكمال.
الله الله عليه وسلم.
فلما جت قالت لي انت كذا، لما جت قالت لي انت مش عارف ايه، ما حدش وصل لمرحله الكمال. فما تاخدوش مساله النقد ان هي مساله شخصيه تاخد بقى على اعصابنا ونتشد ونتنرفز ونغضب، لا 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 خالص خالص. انا عايز اسمع النهارده النقد اللي جاي لي من حد بيحبني ده، انا الوضع عندي ايه.
نموذج
عمر رضي الله عنه كان يقول رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي.
ما شاء الله، فعلا كان نفسي اسمع حاجه عن سيدنا عمر.
عمر رضي الله عنه قال كده، رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي.
نعم،
عمر لما حصلت مشكله كبيره بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، نقاتل المرتدين ولا ما نقاتلهمش، عمر راح لابو بكر كده، وشوفوا ابو بكر بقى، وده اللي انا عايزه. عمر جاي بيتكلم، وده انسان ناصح امين، جاي بيتكلم لخليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقاتل هؤلاء وقد قالوا لا اله الا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ودمه وحسابه على الله. ده ناصح امين، ده حد بيحبني جاي بيكلمني اصلا. فاللي جاي بيكلمني ونصحه ده نصح ليا، نصح فعلا بصدق. سيدنا ابو بكر ما قامش ضرب، ما قامش اتنرفز، ما قامش. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه سمع خالص، لانه عارف ان النقد مش شيء وحش خالص. ولكن ابو بكر الصديق رضي الله عنه قال يا عمر اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان الزكاه حق المال. يا عمر لو انني تركت هؤلاء في منعهم للزكاه لخرج اخرون وتركوا الصلاه، ثم خرج آخرون وتركوا الحج، ثم تركوا آخرون، ثم خرج آخرون وتركوا الصيام، وعندها لن يقوم للإسلام دولة. عمر بيقول إيه؟ فوالله ما هو إلا أن علمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق فسلم. فهنا سلم عمر رضي الله عنه، قال أبو بكر أنت كلامك صحيح 100%.
ما شاء الله.
يبقى هنا أنا اللي جاي بينصحني النهاردة حد ناصح أمين، ممكن تكون نصيحته فعلا بصدق، أنا أسمع.
أيوة.
والنقد مش عيب طالما جاي من حد نصح امين. لا ده انا بكل اريحيه اسمع. تيجي نعكس الموقف.
ايوه،
لما انتشر الفتوحات والغزوات وبدا حمله القران بيموتوا في الفتوحات، في صحيح البخاري جاء عمر تاني لابي بكر وقال انني ارى ان نجمع القران. فابو بكر قاعد سامع كده، فقام قايل له يعني يا عمر افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له يا ابا بكر ان القتل قد استحر باهل اليمامه، استحر بالقراء، وانني اخشى ان يذهب كثير من القران. فابو بكر رضي الله عنه النصح جاي له من مين؟
جاي له من صادق امين،
من صادق امين، من ناصح امين. فابو بكر قام قايل صدقت والله يا عمر. قال ابو بكر فوالله ما علمت الا ان الله قد شرح صدر عمر فعلمت انه الحق فسلم ابو بكر. في المره الاولانيه سلم عمر، في المره الثانيه سلم ابو بكر، لان النصح المره دي كان جاي من عند مين؟ كان جاي من عند واحد ناصح امين. فهنا واحد انا لازم اسمع وانا بكل اريحيه ما عنديش مشكله. وعمر رضي الله عنه كان يقول، كان يقول ها رحم الله عبدا اهدى الي عيوبي. جاي بينقض، انا اسمع طالما هو ناصح امين اسمع وكل اريحيه.
على ناصح قول. امين عاوز اعلق علشان ايه؟ يعني نتقبل النصيحه، ولكن نظرا لضغوط المجتمع الشديده لازم اكون عارف مين اللي بيكلمني كويس.
بالظبط.
هل فعلا انسان صادق، انسان مصلي، انسان بيعرف ربنا سبحانه وتعالى، اما يكلمني في دين يبقى الراجل ده قريب مره ثانيه. انما واحد انا اشك انه بيصلي. والله يا شيخ احمد وانا بحكي لحضرتك موقف حصل معايا، واحد بينصحني وبيكلمني على مساله في الدين وهو قاعد حاطط رجل على رجل وماسك السيجارة وبيكلمني. أنا هو بيكلمني كده يعني من حسن خلق بسمعه. وبعدين أنا قلت إيه المنظر اللي أنت عنده ده؟ يعني مع نفسي طيب أنا هاخد منك إزاي وأكمل معاك إزاي؟ وبعدين إيه؟ قلت شكرا وخلاص وقفلت الحوار. يبقى حتة صادق أمين ده آخد وأكمل وأدرس وأشوف.
بالظبط. والنصح الأمين ده عايزين نقسم إن النصح رايح في اتجاهين. أنا حددت أولا إن اللي قدامي ده مين؟
ناصح أمين.
ناصح أمين.
حددناه.
الناصح الأمين ده نصحه ليا واحد من اتنين. إما أن يكون نصحه فعلا موافق لنور الوحي من القرآن والسنة فهذا كلامه فوق الرأس والعين. وممكن يكون الناصح الأمين ده كلامه غير موافق للقرآن والسنة، ففي هذه الحالة أقول له جزاكم الله خيرا على نصحك، ولكن والله أنا كنت أرجو أن احنا ندرس المسألة مرة تانية لأن فيها خطأ 1 2 3 4. وده يظهر منين؟
أيوة.
من الموقفين اللي أنا ذكرتهم الآن. عمر بالنسبة لأبي بكر في الموقف الأول حروب الردة، ناصح أمين ولا مش ناصح أمين؟
ناصح أمين.
طيب هل عمر كان وافقه الصواب في اختياره؟
لا
لا. فهنا أبو بكر الصديق سمع كلامه،
ثبت
وثبت على المبدأ أولا، وبدأ يناقشه بالأدلة والحجة، وفي النهاية قال له لا كلامك مش صح،
وأقنعه.
وكانت النتيجة إن ابن مسعود بيقول فرأيت في آخر النهار بعد انتهاء الفتنة رجل يقبل رأس رجل، فبيسألوه من المقبل ومن المقبل؟ قال المقبل عمر والمقبل أبو بكر.
الله أكبر.
جميل كده. طيب الجهة الثانية إن ممكن الناصح الأمين ده كلامه يبقى صح، هنا أنا أسلم له زي ما الصديق سلم لعمر في مسألة جمع القرآن وجمع القرآن.
يعني حتى مع الناصح الأمين أنا بشغل عقلي،
أشغل عقلي
وأروح لنور الوحي.
بالظبط.
أروح لنور الوحي وأشوف مطابق ولا مش مطابق.
يبقى واحد واحد أنا هسمع بكل أريحية.
أيوة.
ما عنديش مشكلة خالص. اتنين أعرض كلامه على نور الوحي. تلاتة كلامه كان موافق فوق الرأس وفوق العين، وأنا أول واحد أصلح من نفسي.
أيوة.
الناصح أمين. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قاعد مع الصحابة، نعمل إيه؟ أشيروا علي أيها الناس. ها؟ فيقوم سلمان ويقول له إحنا كنا في بلاد فارس لو غزانا عدو خندقنا على أنفسنا. ده ناصح أمين كلامه صح فوق الرأس والعين، وهقبله حتى ولو كان الناصح الأمين ده أقل مني. سليمان عليه الصلاة والسلام جاءه ناصح أمين مين؟
رضي الله عنه.
الهدهد.
سيدنا سليمان. الهدهد. نعم.
جاءه الهدهد.
نعم.
ناصح أمين ولا مش ناصح أمين؟
ناصح أمين.
عمل إيه؟ قال له قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ولما تبين له صدق الهدهد، سيدنا سليمان الملك العظيم اللي مش ملك دولة، ده كان ملك الأرض.
نعم.
هل استجاب لهذا النصح ولا ما استجابش؟
استجاب. نظر واستجاب.
استجاب.
بالله عليكم اكتب الكلمة دي، اكتب جنبك كده في ورقة قدامك وانت كده، سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين.
دي نقطة مهمة جدا. يبقى أول حاجة عندي أنا بعيد هو عشان نرتب أفكارنا ونرتب دماغنا. واحد. واحد أنا اللي جاي لي ده ناصح أمين. اتنين عرض علي الأمر فأنا عرضت أمره ده على الكتاب والسنة.
أيوة.
لأن ممكن على فكرة أبويا هو اللي يقول لي يا بنت عايزين نفرح ونجيب قاعة مختلطة في الفرح يا بنتي. هو الأب ده مش ناصح أمين.
ناصح أمين.
بس كلامه ده بعد ما عرفت أولا حددت أنه ناصح أمين. اتنين عرضت نصحه ده على نور الوحي القرآن والسنة. تلاتة إذا كان موافق فعلى رأس والعين، وإذا كان مخالف
الرفض بالأدب،
بأدب وحسن خلق.
الله.
وأكون مقدر دايما أن اللي جاي ينصحني ده فعلا يريد لي الخير. الموقف المهم جدا عندنا لما جاء أبو الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه ناصحا أمينا قال يا محمد يعني هل سمعت بأن رجلا خالف قومه كما فعلت أنت؟ يا محمد إني لك ناصح أمين.
أيوه.
إن أردت الملك ملكناك علينا، وإن أردت النساء جمعنا لك من النساء ما شئت، وإن أردت المال فاختر أي المال أحب إلى قلبك، وإن كان الذي يأتيك رئيا حاجة من قبل الجن أتيناك بأطباء العرب.
هنعالجك.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا عارف أنه ناصح أمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل إيه؟ يسمع 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 يسمع. وفي النهاية النبي عرض ده على الوحي، فقال له أفرغت يا أبا الوليد؟
نعم أيوة.
ها أنت خلصت يا أبا الوليد؟ ثم استفتح عليه أوائل سورة فصلت.
نعم.
حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال: حسبك يا محمد. يبقى الناصح الأمين اللي جاي لي ده، فمش معنى أنه هو نصح أمين صاحبتي الأنتيم أن أنا أسمع الكلام، ولكن نرتب الأفكار. واحد، هو أحدد هو نصح أمين ولا لا؟ نصح أمين. اثنين، اعرض ما قال على الوحي، على نور الوحي من القرآن والسنة. ثلاثة، إن كان موافق اقبل، إن كان مخالف لا تقبل.
جميل جدا،
وصلت كده؟
وصلت.
يبقى
كده
ده الأمر الأول بالنسبة لي. طب تعال نعكس.
أيوة.
إن الكلام جاي النهاردة من إنسان أنا عارف إنه مبغض جدا، كاره جدا، ما بيحبنيش أصلا، وهو معروف بعدوته ليا، وده طبيعة نصحه دايما بيبقى نصح هدام.
أيوة.
هو معايا في الشغل،
ما وراه في حاجة إلا وخيبني وفشلني وعملي.
هو ده. أنا هو معايا في الشغل.
أيوة.
معايا في نفس الوظيفة. فجاي بقول له: أنت إيه رأيك في الـ في الـ في الـ في الجانب اللغوي والبلاغي اللي أنا استخدته امبارح في الخطبة؟ يقول لي: وانت كان عاجبك هدومك اصلا وانت على المنبر، وهو ده كان منظر عمة انت لابسها، ده العمة كانت صفرة مش عارف ايه، وانت مش عارف ايه، وانت اصلا نموذج سيء للأئمة. انا بسأله على ايه؟
بسأله على
الجانب اللغوي والبلاغي
وندرس ونشتغل ونعمل.
لا طب بلاش ده، اخبار الخطبة عندك ايه؟
ايوه.
انت كلمتيني على العمة وال
ايوه
وهدمتني.
ايوه. ما قلتش آية، ما قلتش آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أنا ما قلتش حديث، أنا ما قلتش حكمة.
سبحان الله، عملت فرحها الإسلامي.
أيوة.
وما شاء الله البنات في قاعة والشباب في قاعة، والبنات ما شاء الله رقصوا مع بعض وغنوا مع بعض وفرحوا مع بعض وأكلوا مع بعض، وكان يوم جميل جدا. فبتقول لها: ها إيه رأيك في اليوم امبارح؟ بنت عمها بقى ولا بنت خالتها؟ إيه رأيك في اليوم امبارح أصلا؟ هي كانها اصلا اتاخرت شويه، فهي كانها اصلا
كانت عايزه الاختلاط. لا
على فكره والله العظيم اصلا اصل المكياج امبارح بتاعك اصلا ما كانش حلو اصلا، وانت شكلك امبارح اصلا ما كنتش حلوه. فانا عارف اصلا ده زي بالظبط انا قاعد قدام التلفزيون وبدا واحد النهارده، بدا واحد النهارده يعني هو معروف اصلا ان طلع له فيديوهات والعياذ بالله اباحيه، وطلع له والعياذ بالله فيديوهات ان هو في كنيسه وبيقول ان هو تنصر، وطالع النهارده بيهاجم صحيح البخاري او بيهاجم كتاب ربنا سبحانه وتعالى. انا هتعامل مع ده ازاي؟ هو انا اصلا خلاص ده محب ناصح؟ لا، ده اصلا معادي، اصلا ده اصلا معادي للدين، معروف اصلا ان هو معادي للدين.
ايوه.
اول حاجه
قبل اول حاجه ركزوا معايا، ليه؟ لان احنا وصلنا الوقت لنقطه مهمه جدا في بناء النفس الصلبه القويه. هي هتبدا تكافح اهوت، وهيبدا فعلا يتكسر عليها الضغوط الاجتماعيه، ان انا نظرت لهذا الانسان وحللته وطلع زي ما حضرتك بتقول لي كده.
ودي النقطه المهمه جدا لازم ناخد بالنا منها. وده هو اكثر النماذج التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، الناس اللي تعرضت لضغوطات مجتمعيه بسبب مبادئها فوق تصورها.
ايوه.
ناخد مثال.
ايوه.
يوسف عليه الصلاه والسلام.
نعم.
انموذج للانسان اللي عنده مبدا العفه، مبدأ ان مفيش حاجة اسمها انحراف متعلق بالنساء، مبدأ المبادئ دي،
الأمانة وعدم الخيانة.
يوم ما في يوم من الأيام قال لامرأة العز بتقول له: أنا هيأت الأمور ليك وزبطت كل حاجة يلا. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أول حاجة عملتها إيه؟ قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ده انموذج كتير من الناس، لما بتشوفك ملتزمة هي عايزة تكسر كل حاجة كويسة فيكي، وعايزة تكسر كل مبدأ جواكي. الإنسان اللي بيشوفك: أنا بشرب سجاير والسجاير وصلتني لحاجات غلط كتير، أنا أنت إزاي لحد دلوقتي بشرب سجاير؟ أنا لازم أكسر ده جواك، أنا لازم في يوم من الأيام يعني أغويناكم كما إيه؟ كما غوينا.
كما غوينا.
بس إحنا عايزين ده، وده النص القرآني. فيعمل إيه هنا الإنسان؟ أول حاجة عندنا، أول حاجة عندنا، إن استطعت إنك تبعد أصلا عن البيئة دي ولا تكون قريبا منها فافعل. لو عايز يعني لو ده في إيدك
الله، الهروب الجميل.
يعني جزاكم الله خيرا، لا تناقش ولا تتكلمي، واخرج بره القصة دي من البداية، واخرج خروج جميل.
حلوة جدا. خروج يعني ده وسيلة للتخلص من الضغوط اللي من الأشكال دي
بالضبط. فأنا ما تتعبيش نفسك، يعني أنت من البداية هتتشد جدا وتضغط جدا، لا ده أنا لازم أرد، لا ده أنا لازم أجيب حقي، لا. دول نماذج من الناس، هو ما ينفعش أصلا إن أنت أصلا يعني إيه يعني لا ابعد،
لأن ظهر لنا أمركم
بالضبط،
أنتوا واضحين عنهم.
هؤلاء أنت مش هتعرف تكذب، مش هتعرف تشتم، مش هتعرف تقابل السوق بالسوق، ما انت مش هتعرف كده. احنا تربيتنا مش كده. أيوة. هو عنده القدره انه يفتري عليك، بتقول له ما جزاء ما اراد باهلك سوء. مش هتعرف تفتري زي ما بتفتري، ولا هتعرف تظلم زي ما هي بتظلم. ده بتقول له الا ان يسجن او عذاب، مش عذابه بس، ده ايه
قليل.
ده انا عايزك تقطع يوسف تقطيع عليه الصلاه والسلام. فاحنا مش هنعرف نظلم زي ما هو بيظلمه. فالخروج للجميل من المواقف دي هو اسلم حل، وهو ده النجاح، وهو ده الفوز. علشان كده سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام رغم ان ربنا اتاه العلم واتاه البرهان واتاه هذه الامور، الا انه بداية قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه.
الله. وسيدنا لوط قال اني مهاجر،
وسيدنا لوط قال اني مهاجر واصحاب الكهف واذا اعتزلتموهم.
انا شايف ده حل سحري.
الحل ده مريح جدا للنفس.
ايوه
مريح جدا للنفس. وحماية للإنسان من أنه يظلم، وحماية للإنسان أنه يفتري، وحماية للإنسان أنه في يوم من الأيام ما بدأه تتكسر بسبب غضبه في موقف أنت عمال تتهاجم فيه. لا لا لا، الموقف ده إحنا بنبقى محتاج يعني الخروج الجميل. الخروج الجميل أو البعد الجميل عن مثل هذه المواطن. ولو نظرنا في مثل هذه الأمور إحنا والله العظيم هنرتاح جدا جدا جدا. خدت بالك؟ طب أدي الأمر الأول. طب الأمر الثاني، الأمر الثاني ودي نقطة مهمة جدا، المطالبة بالدليل. احنا محتاجين دايما أدلة بدلة
بالدليل.
محتاجين دايما أدلة. الكلام اللي انتوا بتتكلموا، يعني انا بنتي كانت لسه بتكلمي بتقول لي يا ابي المدرس كان بيقول افراحكم كلها هتجيبوا مغني في الفرح بتاعكم، ويقول ويغني في الفرح ليس الغريب غريب الشامي واليمني، إن الغريب غريب اللحد والكفن. أنتوا هتتكلموا في الأفراح بتاعتكم بالموت، ويعني هل لك سر عند الله؟
ضغط كبير على بنت صغيرة.
الضغط ده لما يجيلها من المدرس وكل اللي موجودين بقى يضحكوا ومبسوطين بكلام المدرس، فعلا الكلام ده صح. فهنا في الوقت ده بيبقى الإنسان منا محتاج إنه ينظر للبرهان للدليل. لأن نظرة الإنسان منا للبرهان والدليل بتريح الإنسان جدا. جدا جدا، وهتخلي اللي قدامك عاجز جدا انه يرد او ينقض. علشان كده من اكتر الحاجات اللي استخدمها الانبياء لما حصل عليهم ضغط مجتمعي البرهان والدليل والمناقشه. محدش منهم غضب، محدش منهم اتشد، محدش منهم اتنرفز، محدش منهم زعق، لا لا لا، بكل هدوء وكل اريحيه زي سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون.
قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أنتوا عبدتوا من غير ربنا اللي لا ينفع ولا يضر. هو صنم، أنا لما قصرته لا عرف يدافع عن نفسه، ولا عرف يتكلم، ولا عرف ينطق، ولا عرف أصلا يقول أنا. هل إحنا عندنا القدرة في الوقت ده نقول للمدرس حضرتك يا فندم وهل عجبك الأفراح بتاعتنا اللي كلها والعياذ بالله عري؟ وهل يا ترى حضرتك تسمح إن نيجي نزورك في البيت ومراتك تكون لابسة نفس الفستان العريان بعدها بيوم؟ طب وهل يا ترى حضرتك إزاي تقبل إن مرات حضرتك كان في واحد امبارح حاطط إيده كده على وسطها كده وبيلفوا القطر جوه القاعة، واحد صاحبك فحاطط إيده على كتف مراتك على وسط مراتك كده، حضرتك إزاي كنت قابل ده؟ أو حاطط إيده على كتفها وهي الكتف كان عريان، حضرتك كنت قابل إزاي على ده؟ وإزاي قابلت إن بنتك قاعدة ترقص وكل الشباب عمالين يبصوا عليها؟ فهل حضرتك أيهما أولى، الفرح اللي يكون فيه البنات مع بعض يرقصوا ويفرحوا ويهزروا مع بعض، ولا الفرح اللي يكون بالطريقة دي؟ والأفراح دي اللي كان شرار الشباب يقولوا دايما دوروا لنا على قاعة علشان نروح إيه نبص على دي ونضحك على دي ونعمل، يا ترى الدليل فين؟
الدليل
الدليل. وده اللي طلبه أصحاب الكهف لما وقفوا بين إيدين الملك. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا. ربنا اللي خلق السماوات والأرض، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم
بسلطان
الدليل بكل أريحية ما زعقوش، ما غضوش، ما تنرفزوش، لا بكل أريحية، لولا يأتون عليه إيه؟
بسلطان بين.
فين الدليل على كده؟
ده بكلمة الدليل يا جماعة، ودي الكلمة الثانية اللي أنا عايز أخدها بعد سننظر. الكلمة الثانية كلمة الدليل ده شيخ أحمد، والله الواقع في نفس الوقت إن الواحد لو حلل الانتقادات والضغوطات 90% كلام في الهواء.
صح.
90% ولا عنده دليل ولا هيعرف يقوله خالص النتيجة بتاعته. ليه؟ لأن اللي بيته من إزاز ما يزقلش الناس بالطوب.
كل اللي عملوا ضغط مجتمع على الأنبياء لما النبي كان بيطلب منهم الحجة والدليل يقولوا له إنا وجدنا آباءنا على أمة.
بس ده دليلكم؟
مفيش.
طب وجهة
الذي وبعد كده وبعد كده على فكرة، وده كلام سيدنا إبراهيم.
نعم.
لما الملك قال له إيه؟ أنا أحيي وأميت. قال له طيب فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. سيدنا إبراهيم ما زعقش، ما تنرفزش، ما وشه محبرش وارتعش.
أيوة
خالص.
أيوة.
خالص. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق
فأتي
بها من المغرب، بدون زعيق خالص، بهدوء خالص. أنا بقول لي اللي جاي بيديني نقد هدام ده، والله الوضع عندك بس التصور عندك فيه محتاج كذا كذا كذا.
شوف نسبة الطلاق بهدوء خالص. حضرتك انت بتتكلم على السعادة والأفراح والكلام من ده، طب شوف نسبة الطلاق عندنا.
حضرتك شوف البنت اللي كانت طالعة بفستان عريان شوية في الفرح بتاعها، لما اتخذت صورتها واتحطت في في الاستوديو وكل اللي رايح واللي جاي عمال يقول شوف مش عارف عندها ايه، وشوف هنا عاملة ايه، وشوف هنا عاملة ايه. مين هيرضى كده على زوجته؟ مين هيرضى كده؟ فتلاقي الامور مرة واحدة ايه؟
بتهدى.
خلاص بتهدى.
جميل.
لانه ما بيعرفش يرد. طب والحاجة الثالثة؟ الحاجة الثالثة دي ليا أنا. في حالة لما يجي لي نقد دايما دائم مستمر في الدين، أنت أصلا أنت يا بنتي عندك 35 و36 و37 سنة عشان لابسة نقاب لسه ما اتجوزتيش. يا بنتي بصي فك النقاب، وبعدين المسألة فيها قولين.
ضغطة قوية جدا.
أنت عندك يا بنتي اللي زيك النهاردة خلف وبنته على وش جواز. ويبدا الضغط بقى هنا على البنت. والله 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 انا اتحطيت في مره من المرات ضغط. حطيت في ضغط.
أيوة.
مشكلتك هتتحل بس روح لقدامك. والله العظيم زي ما بقول لك كده.
ايوه كتير كتير من الشباب بيتعرضوا لها دلوقتي
فعلا. بالك. فهنا الضغط شديد. فهنا من اكتر الحاجات اللي تطمني قوي في وقت الضغط الشديد ده عليا اللي بيكون في ديني تذكر الاخره.
تذكر الآخرة.
الإنسان منا يفتكر الآخرة. وبخاصة مع عرض الموقف ده وإحنا واقفين بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. من أكتر الحاجات اللي ثبتت سحرة فرعون أمام الضغط الشديد اللي حصل عليهم من فرعون لما قال لهم لئن يعني لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا له إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. من زكى نفسه ده جزاؤه.
هو تذكر حاجتي، تذكر جهنم وهو خايف منها قد إيه وما يقدرش عليها قد إيه وعذاب ربنا أليم قد إيه، وتذكر الجنة ونعمة ربنا وجزاء كبير قد إيه.
أستأذنك نضيف عليهم حاجة ثالثة. الوقوف بين إيدين ربنا.
نعم. أيوة.
لما قالوا له إنه من يأتي ربه هنقف بين إيدين ربه.
هنقف بين إيدين ربه.
فتكون النتيجة اقضي ما أنت قاط.
ضغط إيه بقى؟
اقضي ما أنت قاط.
الله بالله عليك دي التالتة. اكتب عندك فقد ما أنت قاط. أيوة أنا كده. أنت فعلتها يا إبراهيم. نعم.
خد بقى في سورة الشعراء قالوا له إيه؟ لا ضير. طب إيه اللي يعني انا بقول لك انا هقطع واعمل واسوي، بيقول لا ضير. جت منين دي؟
من الاخره.
انا الى ربنا منقلبون. احنا راجعين لربنا. خلاص الموضوع يعني. فسبحان الله خليها النهارده تضغط 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 عليكي. انا الى ربنا منقلبون. احنا راجعين لربنا سبحانه وتعالى. احنا فالموضوع سبحان الله هنا تلاقي نفس سبحان الله هدت تماما ونسيت تماما اصلا طبيعه اللي يعني لا خلاص.
أنا هنا فهمت إن الطالب اللي ركب العربية مع زميله هينزل يصلي.
لما هفتكر إن أنا واقف بين إيدين ربنا وبنفس الموقف ده، ما إحنا أعمالنا ومواقفنا دي هتتعرض يوم القيامة.
أيوة.
زي ما ربنا قال ووجدوا ما عملوا إيه؟
حاضر.
فقعدتي في العربية وقعدتي مع أصحابي والكاسيت اللي كان شغال، إحنا كلنا واقفين قدام ربنا وده هيظهر وهيبان. هيظهر وهيبان. فاختيارك يبقى إيه؟
هيبقى ربنا.
لا أنا خلاص انا اخترت ربنا انا.
أيوة.
اصل انا عايز لما اقف بين ايدين ربنا اقول له انا نزلت صليت ومهما ضغطوا علي انا نزلت صليت وما عنديش اي مشكله.
وهنا حجه للشاب بتاع الثانوي واللي زمايله بيقولوا تعالى اشرب سجاير، انا مش هشرب سجاير. اني اخاف الله، اللي انتوا بتعملوه ده ذنب وانا مش هفعل. الولد اللي بيكلمه الدفعه كلها مرتبطه وانا مش هرتبط. خلاص ليه؟ انا بتاع ربنا، انا بتاع اخره. الاخره ان انا ما اقدرش اقف قدام ربنا واعمل كده. شاب كان بيقول لي والله يا شيخنا ان حصل موقف معاه، ومن الحاجات اللي بتحصل مع شباب، وبنت كلمته والامور جت تتطور بينهم، وبعدين هو بيحكي بيقول ايه؟ بيقول انا بدات اجري، انا ما اقدرش اقف بين ايدين ربنا بالذنب ده، انا ما اقدرش ربنا يشوفني في الحال ده، وبدا يجري. ففعلا تذكر الاخره.
جميل. طب والامر الرابع؟ تذكروا العواقب، مآلات الامور.
ايوه.
انا هذكر موقف لحد انا اعرفه. هي اخت منتقبه.
ايوه.
وكانت تزوجت مره والثانيه والثالثه وربنا ما قدرش.
نعم.
وتقدم لها حد. معقول حد يتقدم لها بعد ما ما ما
احتمال صعب جدا.
صعب. يعني طيب خلاص، هو في حد تقدم لها. بس المطالب ان دلوقتي احنا هنعمل فرحه لقد، وانت باهلك وهو باهله، فانت باهلك خلاص وهو باهله خلاص، يعني فيعني انتوا بقيت زيتكم في دقيقكم بقى، فتقلعي النقاب وشويه مكياج بسيط، وبعد كده البسي النقاب زي ما انت عايزاه. وهنا بقى الضغط غير طبيعي.
طبعا 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 مع ظروفها الشخصيه
غير الطبيعي. ارضيهم
ولا اضرب؟
اسمع الكلام ولا اعمل ايه؟ هي رضخت وعملت كده. بس السؤال، هل فعلا كانوا راضيين؟ خالص. وكل بعد الفرح ما كان بيتكلم انت ازاي عملت كده؟ حتى
يعني
انا كنت خايفه، انا خايفه من فلانه ده، هي انا خايفه منها تقعد تقول وتتكلم. سبحان الله، تقولي اول حد نقدني فلانه ده هي، قال انت ازاي عملت كده، انت ازاي عملت كده.
دي حقيقه والله العظيم، بنتصدم منهم نفسهم، هو اللي بيقوم متغير. مش انت اللي قلت لي اعمل كده؟
فطبعا ذكر العواقب دايما وذكر المآلات، واهمها ان اللي انا كنت خايف من نقده ليا هو اول واحد بالفعل بعد ما رضخت الرأي، هو اول واحد نقدني.
ذكرنا بحديث من الحديث القدسي، من ارتضى رضا
من
الناس،
من التمس رضا الناس.
ايوه.
في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، لانه دور على رضا الناس بس في سخط ربنا.
دي معادله
كانت النتيجه فعلا، سخط الناس عليه وسخط عليه ربه سبحانه وتعالى.
يا رب.
طب واللي تقول لا، او اللي يقول لا انا مش هعمل كده،
الناس بتزعل قوي.
والله انا اعرف مغني مشهور جدا وملحن كبير جدا. الملحن ده الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من عليه انه يتوب.
الحمد لله.
وبدا يعني كان ايام بقى شغله في الحاجات الغلط والحرام، اشترى اراضي وعمارات ومش عارف ايه، وعليه اقساط وعليه فلوس. لما تاب خلاص ما عادش شغال في الغلط. فكانت النتيجه ان الدنيا اتكركبت عليه. البنك الفلاني عايز فلوس، وده عايز فلوس، وصاحب مش عارف ايه عايز فلوس. فالضغط، فالكل بيقول له فك ضغطتك واعمل لك شريطين ثلاثه، او اعمل لك مش عارف ايه. يقول لي والله سبحان الله، وكل بيضغط ضغط 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 ضغط. وانا اخترت النص الثاني من الحديث، ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. قال لي والله قناه اخباريه من اكبر القنوات الموجوده في الشرق الاوسط طلبت مني ان انا اعمل مقدمات لبعض البرامج، كلمات لبعض البرامج بدون موسيقى وحاجات من كده. جالي اضعاف اضعاف اللي انا كنت عايزه.
والله بنشوفها يا شيخ احمد، هي عايزه قرار، هي عايزه قرار، واللي بياخد القرار بنشوفها فعلا ان خلاص دي حاجه واضحه انها حاجه مهمه جدا، وحاجه فيها مكسب ظاهر، والانسان لما يترك شيء لله يعوضه الله خيرا منه.
والله هو ده. علشان كده بقولك انا اعرف برضو حد، الحد ده هي محجبه ولابسه حجابها ولسها نص نص كده، وعايز تاخد قرار ان هي تعلى شويه، فعايزه البس نقاب، فكل يضغط لا ما ينفعش ومش عارف ايه، وانت مين هيشوفك عشان يتجوزك؟ لا طالما لبست نقاب وده ما ينفعش. تقول لي سبحان الله، اهتميت اولا ان انا ارضي ربنا سبحانه وتعالى، واجتهدت ان انا اطور نفسي واطلع درجه. تقول لي والله سبحان الله، ما يمر ايام الا ويتقدم لي الزوج الصالح اللي يقول لها والله انا ما جيت لك الا عشان النقاب.
الله.
والله ما جيت لك الا علشان النقاب. تخيل. فسبحان الله، هنا ذكر العواقب دايما، انك تتذكر دايما العاقبه، ان ربنا سبحانه وتعالى اذا راى مني ان انا بسعى دايما لارضائه لارضائه سبحانه وتعالى، فان فضل الله عز وجل علي كبير وواسع جدا. علشان كده نبص بقى على الجانب الثاني، ان على قدر ما انا بلتزم لضغط الواقع لا تاتيني الخساره الا من هذا الواقع. علشان كده ابو معيط ليه ربنا ذكر لنا مآل حياته في النهايه؟ ليه ما قالناش ربنا سبحانه وتعالى ما يتعلق في بدايه حياته وصحبته والكلام ده؟ لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا اللي عايز ينجو من ضغط الواقع عليه بصوا دايما للعواقب. صاحبي اللي فضل دايما يضغط عليا ان انا اشرب مخدرات، وشربت ومت في النهايه بجرعه مخدرات زياده، الوضع ايه؟ والله بنشوف هذا ليل نهار. يعني عارف
ده بيقول يا شيخ ده ايه اللي خلاك تسمع كلامي؟
دي مصيبة تانية ودي مصيبة
يعني
تانية
يعني كده عشان
ويوم الايام اشد ويوم الايام بقى اشد. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا
المتقين.
هو في النهايه تحولت الالفه والمحبه اللي كان بينهم في الدنيا لعداوه. فدايما يبقى عينك دايما على مآلات الامور اللي عمال يضغط علي علشان اتخلى عن جزء من ديني ده. انا هوصل في النهايه لايه؟ ما انا هخسر هخسر كتير. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصص ناس كتير جدا الواقع ضغط عليهم. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين هلك من ولو شئنا لا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. هنا ده ضاع. ضاع بسبب إيه؟ الضغط.
بسبب الضغوط.
الضغوط. والله لا يستجيب أبدا أحد لضغط الواقع إلا وكل يوم يفرط في جزء من دينه إلى أن يصل إلى أن هذا الإنسان معدوم الدين. معدوم الدين. وتلاقي سبحان الله حياته كلها تخبيط في تخبيط تخبيط في تخبيط. أعرف حد حبيبي كان عمل مستشفى والمستشفى بدأ يحصل لها شوية تعثرات. فبدأ كل الدكاترة اللي مساهمين معاه لازم نجيب قرض لازم نجيب قرض لازم نجيب قرض لازم نجيب قرض. ففضل الضغط الواقع عليه يشتد 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 لحد في النهاية إيه اللي حصل؟ راح جاب القرض. يقول لي والله العظيم يا شيخ جبت القرض وجبت أجهزة جديدة وكبرت المستشفى والمستشفى سمعت. المستشفى كل شهر كده والله يا باشمهندس علي جاي المسجد بيقول لي الكلام ده. المستشفى النهارده بفضل الله عامله ارباح في الشهر 100,000 جنيه. خط مواسير الاكسجين اللي موصل فوق العامل وهو بينزل انبوبه من الانابيب كسر الخط كلفني 120,000 جنيه. النهارده الشهر اللي بعده كسبنا مثلا 200,000 جنيه. عامله مش عارف بتعمل ايه فقامت موقعه جهاز ب 350,000 جنيه. يقول لي انا بكسب
خسائر متتاليه
ولكن خسائر ورا خسائر ورا خسائر لحد ما عرفت فعلا ان 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 ده كله بسبب الربا اللي انا خدتها.
احذروا التنازلات.
التنازلات
احذروا التنازلات. اخ لينا يقول ايه؟ بيقول لي اللي بدا يتنازل ده ركب الزحليقه. هو خد اول خطوه ان هو بس ايه حط رجله. بس لما حط رجله وركب الزحليقه خلاص بقى ايه بالقصور الذاتي في في في, في الانهيار بقى والانحدار.
ومع الزحليقه دي مش مستحيل ما اعرفش اقف.
ما خلاص ايوه الحصول الذاتي بقى
انما وانا على السلم سهل ننزل. يعني وانا على السلم طالع على الزحليقه من فوق سهل ننزل. أيوة. النقطه الخامسه او السادسه. النقطه الخامسه او السادسه افتكر دايما الخير دايما فين. هل الخير دايما في ضغط الواقع عليا ولا الخير دايما في اتباعي لنور الوحي اللي الناس دايما بتقول عليه وبتتكلم فيه؟ هل يا ترى هو ده اللي فيه الخير ولا يا ترى الوحي اللي هو الخير؟ الانسان اللي قدامي بميت وش ممكن يكون ظاهر قدامي بوش الناصح الامين ولكن في الحقيقه هو الانسان المخادع الغدار الخاين.
سلم يا رب.
ممكن يكون قدامي انه بيقول كلام صدق ولكن في الواقع كلام سيء.
ان يدل واحد يقوم يختار له الأسوأ واللي يوقعه واللي يضيعه
كتير كتير. واكبر ما يدل على هذا باشمهندس علي ان تطبيق الفيسبوك لما عمل تطبيق صراحه ظهرت الاشكال دي. ظهرت الاشكال دي اللي بعتت لصاحبتها الانتيم بتاعتها. الانتيم بتاعتها بتقول لها انا انت مش عارفه ان قد ايه انا بكرهك. انا بحب جوزك جدا وانا نفسي سرطان يقطع في لحمك ويقطع في جسمك وعربيه مش عارف تعمل فيك ايه كل ده علشان انا عايزه جوزك. ظهر كتير من الناس اللي هم بيتعاملوا معاه بألف وش.
هي ما تعرفش اصلا هم في الحقيقه ده
بالظبط ده حد قريب منها. حد قريب منها جدا ومع ذلك هي قدامها بوش وفي الحقيقه لها وش تاني خالص.
مستبعدينها ليه؟ صحيح ما في القران وقاسمهما
اني لكم لمن الناصحين.
مين اللي كان بيقول كده؟
ده الشيطان.
الشيطان انا حبيبك يا ادم هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى.
ففي الوقت ده الانسان منا محتاج فعلا يحط ان احنا عندنا ميزان. في ميزان يا ترى اللي يقول لي ان وجدنا اباءنا على امه. الميزان اللي يقول لي اصل انت كده مخالفه الواقع كله. الميزان اللي يقول لي اصل انت مش كده مش هتتجوزي. الميزان اللي يقول لي انت كده مش عايش حياتك. الميزان اللي يقول لي انت مش عارف ايه. حط ده في ميزان وحط الميزان الحقيقي ميزان الوحي القران والسنه. ان اللي بيلتمس رضا ربنا التوفيق كله له والسعاده كلها له. اللي بيدور دايما على انه يعمل اللي ربنا بيحبه حتى ويكت ناس هتعارض، ان هنا النجاه وان هنا السعاده. حطوا قدامكم دايما كلمه سحره فرعون، انه من ياتي ربه مجرما لو سمعنا كلامكم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيها فيرتاح من العذاب، ولا يحيى فيها اي ولا يحيى فيها حياه طيبه. ومن ياتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى. كلام جميل، ميزان واضح. احنا من البدايه اللي هيفصل بيننا هو الميزان ده. انا هلتزم بنور الوحي،
ايوه،
مش هبص النقد ده ما يلزمنيش في كتير. ما تتشدوش، ما تغضبوش، ما تنفذوش، لا لا لا، ابتسامة جميلة وامر واضح جدا. طيب خلاص ماشي، بصوا على الست اصول اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده، نرتاح جدا في مساله الضغوطات بتاعت الناس.
ما شاء الله لا قوه الا بالله. انا سعيد جدا جدا بهذه الحلقه، انا يعني استفدت منها كثير، لان فعلا بنعاني من الضغوطات حوالينا، والحمد لله والشكر اصبح عندي خريطه دلوقتي، خريطه مكونه من 5 6 اصول بشتغل عليهم وعلى نفسي فيهم. هو بالتالي بيحصل ايه يعني في مرحله يا جماعه الدعم النفسي، احنا في الدوره هنا مرحله الدعم النفسي، مرحله البناء النفسي القوي اللي يقدر يتحمل. فنتمنى ان يكون الجاي ما يكونش دي النهايه، ويكون لسه في كتير، واحنا بنتكلم عن نفس البشريه وبنتكلم على اسرارها وكده ان شاء الله رب العالمين.
كل يوم هنطلع اسرار جديده من داخل النفس دي، والاسرار دي اللي كتير ربنا ذكرها لنا في القران. هنقف مع الاسرار دي ونحاول كل مره نطلع سر كده، ونحاول ان شاء الله نستفيد منه باذن الله.
ان شاء الله رب العالمين. شكرا لفضلك شيخنا الدكتور احمد جلال، ربنا يحفظك ويبارك فيك. اشكر لحضراتكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.